بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اليوم هو 18 من شهر ربيع الآخر عام 1433. نقرأ قبل أن نقرأ في بلوغ المرام، نقرأ في بعض أحكام الاستثناء التي ذكرها الشيخ الأشقر في بحثه من باب تكميل الفائدة، لأن أخذنا السلم في الدرس الماضي. يقول وفقه الله: الاستثناء طلب صناعة الشيء، ومنه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب كان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم رمى به. والاستثناء في اصطلاح الفقهاء أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد، ويقبل الصانع ذلك. مثل النجار كذا يا أخوان، مثل النجار لما تذهب إليه تطلب منه أن يعمل لك شيء معين، إذن هو أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع. ومثل الخياط، ويمتاز استثناء الشيء عن شرائه مصنوعا جاهزا بأمرين. الأمر الأول أن المستصنع يمكنه أن يشترط أنواع المواد التي يريدها والمصاف والمواصفات التي تشبع رغبته، والثاني أنه يمكن أن يشرف مباشرة بنفسه أو بواسطة وكيل له على خطوات الصنع. هذا الفرق بينه وبين أشياء الجاهز. يقول: أما مذاهب الفقهاء فقد ذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية إلى أن الاستثناء نوع من السلم يعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في السلم من تسليم الثمن في مجلس العقد وضرب الأجل لقبض المسلم فيه وعدم تجواز تعيين العامل والمعمول منه، وأن يكون عقدا لازما لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، ولم يجعل الاستثناء عقدا مغايرا للسلم، وكذا عند الشافعية والحنابلة، إن عقد على وجه السلم بشروطه صح وكان سلما. أما أن يستصنع سلعة من صانع معين ومادة معينة على غير وجه السلم فلا يجوز. أما الحنفية فقد أجمعوا على صحة الاستثناء طبقا للتعريف المتقدم، وأنه ليس سلما ولا يجب فيه مراعاة أحكام السلم. واختلف الحنفية في تكييف هذا التعامل اختلافا كبيرا، فذهب بعضهم إلى أن الاستثناء مواعدة غير ملزمة للطرفين وليست بيعا. والراجح عند عامة الحنفية أن الاستثناء عقد وليس مجرد وعد، وهو الصحيح. وحقيقة قول الحنفية يعني أقرب. يقول ولهذا قال: والصحيح في تكييف عقد الاستثناء أنه عقد جديد مستقل ليس بيعا ولا إجارة ولا سلما، وإن كان له شبه بالبيع وبالإجارة وبالسلم، فيشبه السلم لأنه عقد على موصوف في الذمة، ويشبه البيع من أجل أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، ويشبه الإجارة من حيث إن العمل جزء من المعقود عليه، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وهو الصحيح. ومن الفروق بين الاستصناع وبين السلم أن السلم يدخل في جميع السلع التي يمكن أن تستوعب أوصافها، أما الاستصناع فهو خاص بالسلع التي يحتاج إلى تصنيعها، فلا يجري السلم في الإنتاج الزراعي أو المواد الخام مثلا. وكذلك لا بد في السلم من تعجيل رأس المال، أما الاستصناع فإنه يجوز فيه تعجيل رأس المال ويجوز تأجيله ويجوز تقسيطه بخلاف الاستصناع بخلاف السلم كما سيأتي بيان. الذي عند هذا الكتاب يعدل، هنا في خطأ، هو يقول السلم يجوز تعجيل رأس المال فيه وتأجيله ويجوز تقسيطه، وهذا إيش؟ هذا خطأ، فالصواب الاستصناع. يقول وأما الاستصناع فهو بخلاف ذلك، يكون الصواب إيش؟ إذن بدل السلم الاستصناع بدل الاستصناع السلم. اللي عنده الكتاب هذا يعد، حد عنده هذا الكتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة؟ إذن مرتاح لك. عندك في صفحة 227 تعدل هذا الخطأ. بعدين ذكر أدلة القائلين بجواز الاستصناع، هذا نتجاوزه. شروط صحة الاستصناع، يقول أن يكون الشيء المستصنع قد جرى العرف على التعامل في مثله استصناع. الشرط الثاني تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع التنازع. واشترط أبو حنيفة ألا يذكر في العقد أجل، فإن ذكر أجلا انقلب إلى عقد السلم، يعني ما يحتاج الأجل حتى ينتهي أو حتى يقضى، أو أجل تقريبي ليس مثل السلم. ولا يجب في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره إلى وقت القضي أو بعده، ويجوز تقسيطه وهو في ذلك على خلاف عقد السلم. هنا الفرق بين الاستصناع والسلم. إذن هذا الفرق الثاني، هو ذكر الفرق الأول أن السلم يدخل في جميع السلع التي يمكن أن تستوعب أوصافها، الاستصناع خاص بالسلع التي يحتاج إلى تصنيعها فلا يجري في الإنتاج الزراعي، يعني غالب بيع السلم يدخل في الحبوب والزراعة ونحو ذلك. وهنا الأمر الثاني، السلم لا يكون سلما إلا إذا عجل الثمن بخلاف الاستصناع، ولهذا النجار ممكن تعطيه بعض الثمن وممكن تؤخر وممكن إيش يكون حتى دينا كذلك. يكون سلم.
أنا طالب السلعة، أنا أطلب من الصانع، أنا
أستثمر. ممكن إذا كان التاجر، إذا كان المستفيد هو الطالب من التاجر يكون سلما بالشروط المعتبرة.
أما التاجر مثلا لو كان محتاج سيولة نقدية واتفق مع التاجر أن يعطيه سعر مستقر يكون سلما.
ممكن. على كل هذا يعني أظن يكفي في ماذا؟ في توضيح الفرق بين الاستثناء والسلم. السؤال الذي سأل عنه أخونا أظن أبو سعيد، لكن أبو سعيد غاب. ذكر هنا بحث كيف تستفيد المصارف الإسلامية من عقد الاستثناء، البحث طويل فممكن يمكن أن يراجع، يمكن أن يراجع، نكتفي بهذا من هذا الكتاب. من أحب أن يراجع في بحوث كثيرة كتبت في باب الاستثناء. نرجع إلى توضيح الأحكام من بلوغ المرام. باب القرض، هذا الباب ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين. حديث أبي هريرة الأول، حديث أبي هريرة ورقمه 733 بترقيم العلامة البسام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. والحديث الثاني برقم 734 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. قال الحافظ: أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. يقول الشارح: الحديث صحيح. ايش عندكم؟ ايش قال الألباني؟ الذي عندك طبعا الألباني طبعا قال الشيخ حسن نور يقول حديث صحيح. طيب، والشارح هنا الشيخ البسام يقول حديث صحيح. حد عنده تعليق الألباني على الحديث؟ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات، هذه الكلمة من كلمات المحدثين لا تعني أن الحديث صحيح. هذه فائدة نبه عليها الشيخ الألباني في مقدمة تمام المنة. إذا قال المحدث عن حديث هذا الحديث رجاله ثقات، هذا لا يعني أن جميع الشروط قد توفرت، لأن الحديث الصحيح عند العلماء يجعلون له 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مرويا برواية العدل، الثاني العدل الضابط، والثالث أن يكون متصل السند، والرابع الخلو من الشذوذ، والخامس خلو من العلة. فإذا قال رجال وثقات فقد ضمن لنا عدالة الرواة وضبطهم، فيبقى شروط أخرى. قد يكون الحديث رجال وثقات لكنه منقطع، فلهذا هذه من العبارات التي لا تكفي في الحكم على الحديث بالصحة. طيب، قوله أخرجه الحاكم، إذا قال العلماء أخرج الحاكم فيكون في أي كتاب؟ نعم، ما شغلنا في الخلاء جيد. إذا قلنا أخرجه الحاكم يعني المستدرك على الصحيحين. والكتاب مطبوع ولا مخطوط يا راشد؟ مطبوع. رأيته؟
لا.
كيف عرف انه مطبوع؟
هذا
نعم،
هذا الإخباري،
يعني اخذتها بالسند يعني. جيد، الكتاب مطبوع. وايش احسن الطبعات يا عبد الله؟ احسن طبعات المستدرك. نعم، 8 مجلدات بتحقيق من؟ ها؟ اللي ذكر فيه تعليق الألباني؟ أنا ما أعرف. 8 مجلدات في طبعتها دار ابن حزم، يعني راجعها المحقق على إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. وأما طبعات المستدركة كثيرة، هناك الطبعة القديمة طبعة الهند أو دار المعرفة أو كذا، وهناك طبعة أيضا طبعها محقق سوري ابن علوش، الشيخ علوش، وهو اجتهد فيها لكن ما يزال فيه أخطاء. وطبعات كثيرة، لكن في طبعة أخيرة أيضا هذا المحقق راجعها على إتحاف المهرة. والسبب في ذلك إخواني أن النسخ المستدرك المطبوع يكثر فيه السقط والتحريف. ف إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر وطبع في 19 مجلدا يعتبر كنسخة مساعدة في استدراك بعض السقط الموجود في المستدرك، كذلك مقارنة الحديث بغيره. والمحقق هذا طبعة دار ابن حزم قارن الأحاديث بتحقيقات الألباني أيضا وأثبتها في الكتاب من أوله إلى آخره، فهذا أيضا ميزة له. وإلا ما يزال الكتاب يحتاج إلى ما نقول محقق، إنما يحتاج إلى دائرة ومؤسسة تقوم على تحقيق الكتاب تحقيقا علميا، مثل ما فعل بمسند الإمام أحمد، ومثل ما فعل بغيره من المراجع الكبيرة. يحتاج إلى جهد كبير لتحقيقه. وإذا قالوا البيهقي أخرجه البيهقي فيكون أين؟ ها؟ إيش كتب البيهقي المطبوعة؟ أي رجال؟ المطلوب كثير. فإذا فكيف نعرف يقول رواه البيهقي؟ ليش ما قال في كتاب كذا؟ السنن الكبرى مطبوع، وأيضا السنن الصغرى، وأيضا لا شعب الإيمان للبيهقي أيضا كتاب القبور بعث عبد الله، يعني يقول كتب كثيرة للبيهقي. فإذا قال العلماء رواه البيهقي وسكتوا، ففي أي كتاب؟ في السنن الكبرى، على عكس النسائي لما يقول رواه النسائي ويسكتون، فالمراد به السنن الصغرى. اعرفوا هذا يا اخوان، هذا من العلم الغريب اليوم، فأنتم تعرفونه إن شاء الله، جزاكم الله خير. طيب لماذا هذا السؤال عند من؟ يلا قبل أن نسأل السؤال، عند من هذا السؤال؟ من لها؟ ما هذا؟ أبو مريم عندك يا طه، يلا رشحوك. لماذا الحافظ ابن حجر قدم الحاكم على البيهقي؟ ليش ما قال أخرجه البيهقي والحاكم؟ من قال العلم فقد أحل. أحل، نقبل إحالتك. تفضل يا هاشم، ليش ما يقول أخرجه البيهقي والحاكم؟ قال أخرجه الحاكم والبيهقي.
لأن الحاكم دائما
شيء آخر، الحاكم متقدم على البيهقي، هذا واحد، والبيهقي تلميذه. لما تقرأ في سنن البيهقي كثيرا ما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أبو عبد الله الحافظ. لو جمعت الأحاديث التي رواها البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ الذي هو الحاكم لخرجت في مجلدات، فهو راوية الحاكم، فهو أولا تلميذه، وثانيا الحاكم مثل ما ذكر أخونا حسن كتابه من الكتب التي اشترطت الصحة بغض النظر هل وفى بهذا أو لم يوفى، وهذا له اعتبار عند العلماء. دائما العلماء يحرصون الإحالة على الكتب التي اشترط أصحابها فيها الصحة، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود وغير هذه من الكتب التي تعد من كتب الصحاح عند العلماء. فالعلماء ترتيبهم حتى في العزو منتظم. نعم دعك من الباحثين اليوم، بعض الباحثين اليوم قد يخلط رواه فلان وفلان وفلان بدون ايش مراعاة هذا الترتيب. العلماء عادة يراعون هذا في ترتيبهم. طيب هذان الحديثان الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى، الشيخ الشارح رحمة الله عليه البسام، ذكر مقدمة في القرض، والقرض هو السلف. يقول القرض شرعا دفع المال ارتفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع المال ارتفاقا لمن ينتفع به، ولهذا العلماء يقولون القرض عقد ارفاق، يراد به ما يراد به الربح، ولا يراد به يعني التربح، لأنه ليس ببيع. إذا أعطيت إنسانا مالا ليرد لك بدلا منه على جهة الربح، على جهة الربح، هذا ليس بقرض، هذا ليس بقرض. يقول في التعريف ويرد بدله، إذا قال ويرد عينه، تقرضه ليرد لك عينه، هل هذا يقال له قرض؟ ها؟ مثلا جاء إنسان يقترض منك سيارة أو يقترض منك بعيرة، قرض. طبعا هو يعني بعضكم يقول كيف يعني يقترض سيارة؟ إذا قال لك، إذا أقرضته على أن يرد لك بدل منها، هذا يسمى قرض. إذا قلت له تردها نفسها، فهذا يسمى قرض، هذا يسمى عارية. العارية أن تعطيه ينتفع بها ويردها هي، لكن يرد بدل منها فهذا قرض. القاعدة عند العلماء كل ما صح بيعه صح قرضه، هذه قاعدة، كل ما يصح أن تبيعه يصح ماذا؟ أن تقرضه. القلم يصح أن تبيعه، إذن يصح أن تقرضه. يقترض منك قلم على أن يرد لك إيه؟ بدل منه بثمنه، وتقترض بعيرا على أن يرد منك، يرد لك بعيرا، فكل ما صح بيعه صح قرضه.
ما هو الذي لا يصح؟
الذي لا يصح بيعه، مثلا الكلب عند العلماء لا يصح بيعه، الخنزير لا يصح بيعه، الخم لا يصح بيعها، النجاسات لا يصح بيعها. نعم. ها؟ نعم. يعني يقربك تجارة الحين. نعم. يقول الشارح: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال الله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. والسنة فيها أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكر المؤلف. وقال الوزير: اتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة. فالقرض من باب الإرفاق والتبرع لا من باب المعاوضات، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، وهو مندوب إليه في حق المقرض. حكم القرض، إذا قيل لك ما حكم القرض، فالجواب يكون من جهتين: النظر إلى جهة المقرض والنظر إلى جهة المقترض. من جهة المقرض إيش الحكم من جهته؟ سنة ومستحب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن من جهة المقترض ما حكم القرض من جهته؟ ها؟ يكون من جهته الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، أنه يجوز أن يقترب، لكن يراعي في ذلك الشروط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقال بأنه مكروه؟ ها عندكم؟ نعم. هل يقال الأصل فيه الكراهة؟ لا، نقول الأصل فيه الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، لكن ينبغي أن يراعي الشروط المعتبرة. فإذا كان يريد أداءه ويمكنه ذلك ويستطيع الوفاء ولم يدخله في واقترابه في حدود المعقول، هذا جائز. يعني إذا أصابت إذا 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 أحاط بالقرض أشياء خارجية، قد تنقله من باب الإباحة إلى الكراهة، وقد تنقله من باب الإباحة إلى التحريم. يقول: روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجه. سعود، شوف هذا الحديث 2431 عند ابن ماجه، شوف إيش قال الشيخ الألباني فيه. قال: والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا إثم على من سئل فلم يقرض، لأنه ليس بواجب بل مندوب. إذا واحد اقترض منكم ما أقرضته، هذا ليس بحرام، لكن ليس من شيم الرجال. الحديث الأول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس، أخذها إما عن طريق القرض أو عن طريق العارية أو عن أي طريق من الطرق، أو حتى عن طريق البيع أو الشراء أو غير ذلك. المهم أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، من باب الجزاء من جنس العمل. ومن أخذها يريد إتلافها، التلف هو الإهلاك، يريد إتلافها على صاحبها، أتلفه الله تعالى بأن يذهب ما في يده فلا ينتفع به لسوء نيته. قال الشارح: يؤخذ من الحديثين من الحديث تقدم أن القرض إرفاق وتبرع لا معاوضة ومقاضاة، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة. قال: والحديث يدل على أن من أخذ أموال الناس قرضا أو شركة أو إجارة أو عارية أو غير ذلك ونيته أداءها إليهم، أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فذلك بأن يسهل أمره ويربح عمله فيؤديها، وأما في الآخرة إذا مات ولم يوفي فبأن يرضي الله تعالى عنه غريمه بما شاء الله تعالى. أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة. ويدل الحديث على أن من أخذ أموال الناس ليس لحاجة إليها ولا لتجارة وعمل بها، وإنما يريد الاستيلاء عليها وحرمانهم منها، أو يكون لحاجة إليها ولكنه لم ينوي وفاءهم ولا أداء حقوقهم، فإن الله تعالى يتلف ماله في الدنيا بهلاكه، فيصاب بالفاقة أو يبقيه له ولكن بمحق بركته وهلاك ماله. ذكر الشيخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: الحديث ضعيف جدا، أخرجه ابن ماجه وغيره عن خالد بن يزيد عن أبيه عن أنس مرفوعا: رأيت ليلة أسري لي مكتوما على باب الجنة إلى آخره. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال الإمام أحمد: خالد ليس بشيء. وقال ابن السائي: ليس بثقة. إذا تكتبون عند هذا الحديث اكتبوا الإحالة، انظر السلسلة الضعيفة برقم 3637. جزاك الله. والحديث يدل على أن من أخذ، يقول الحديث يدل على عظم أثر النية في الأعمال، فمن صلحت نيته صلح عمله، ومن فسدت نيته فسد عمله، إنما الأعمال بالنيات. وفيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم، ووجوب التحرز منها والابتعاد عنها إلا بحق. ودائما يا إخواني يساعد الإنسان على هذا الرضا بما قسم الله لك، أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، لأن الرزق بيد الله سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى، لحكمة يريدها الله. والرزق إذا أتيه الإنسان لا يدل على رضا الله عز وجل عنه. المال إذا أعطاك الله مالا ليس معناه أنك أنت مرضي عند الله أو ربحت في تجارة، إنما هو المال فتنة هذه الأمة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا، وفي رواية: المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فأنت ثق بهذا، فإذا أعطاك الله المال فاشكر، وإذا منع عنك شيء منه فاصبر واعلم أن هذا ابتلاء من الله وأن هذا خير لك. كم من إنسان تمنى المال حتى إذا جاءه فتن، وكم من إنسان تمنى الولد حتى إذا جاءه فتن، وكم من إنسان تمنى كذا وكذا حتى إذا حصل عليه فتن. ودائما الإنسان يستذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. يعني في ماذا؟ في الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أهو الناس يقول: كيف هذا؟ هذا كافر وهذا كذا وعنده يعني ملايين. هذا الرزق ما يتعلق بالإيمان وبالكفر وبكذا، هذه الدنيا. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرة. وسبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون مسكينا، يعيش يجد الطعام يوما ولا يجده يوما، وخرج ذات يوم من بيته فوجد أبا بكر وعمر ثلاثة سادة الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وأبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيه، ثم عمر. ما أخرجك الجوع؟ ما أخرجك الجوع؟ قالوا: أنا أخرجني الذي أخرجكم. الله أكبر. قد خرج يوم واحد منا يا أخوان من بيته بسبب الجوع؟ قد رأيت أحد خرج وسألته فقال: أخرجني الجوع؟ ها؟ كيف؟ يعني سبحان الله، وهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وثم عليه الصلاة والسلام لما طعم عند الأنصاري قال: والله لتسألن عن هذا النعيم. فدائما الإنسان يا أخوان لا بد يستذكر، ولا بد أيضا أن تزرع هذا في أبنائك، هذا من أسباب التربية أيضا عند الأبناء. أحيانا تكون أنت عندك مقدرة تأتي لأبنائك بكل شيء فلا تفعل، لا بد أيضا أن تربيه على أن يجد ويمنع ويعطى ولا يعطى، تربيه أيضا على جانب آخر وهو أنك أنت تستطيع أن تفعل شيء وتستطيع أن لا تفعل شيء آخر. أنا لا يعني حقيقة أرى أنه يربى الأبناء على أن يعيشوا في محيط آبائهم وأمهاتهم. لا تجعل الابن يعيش في ذهنه أن أباه في صورة خيالية وأن أباه يستطيع أن يحقق له كل شيء. لا، اربطه بالله سبحانه وتعالى، اربطه بالله جل وعلا وخله يعيش معك الواقع، وخله يعرف أن هذا الشيء رخيص وأن هذا الشيء غالي وأن هذا أغلى وأن هذا نستطيعه وهذا لا نستطيعه. لا تعيش في الأحلام ولا تعيش خارج عن المجتمع، لأنك اليوم أنت قد تستطيع وتوفر، وغدا يعني أقل القليل أن الإنسان قد يموت ويبقى ابنه يستذكر صورة خيالية. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان يقنع نفسه في هذه الدنيا ولا ينظر إلى من هو دون الله سبحانه يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة في الحياة الدنيا لنفسنا وفيه ورزق ربك خير وأبقى. الذي يتطلع إلى الدنيا الفانية يقع في براثن الديون. الإنسان إذا استدان لحاجة أساسية ملحة فنعم، أما كثير من يستدين اليوم يستدين لماذا؟ للكماليات. بعض الناس يقول لك: أنا ما أستطيع أركب سيارة بنوع كذا وكذا. مستحيل يقول أنا أركبها. طيب شو تصنع؟ قال: أنا أقترض وأستلف ولا أركب هذه السيارة. ليش؟ من أنت نازل من القمر؟ أنت إنسان بشر، الله كتب عليك، ليش ما ترضى؟ تواضع، تواضع ربك. وإذا أنت ما صبرت على نفسك من يصبر؟ طبعا أعرف أن الناس يختلفون مقاماتهم ودرجاتهم، لكن الإنسان يا أخوان لابد أن يراعي أشياء، يعني لا يخلق أوراقه. إذا ما أحسنت التدبير في هذه الدنيا يقع على رأسك. والدين هم، هم بمعنى إيش يقال الدين؟ هم بالليل ومذلة بالنهار. الحديث في صحيح مسلم أن صحابي أبو اليسر رضي الله عنه كان قد أقرض رجلا، فجاء يطرق عليه الباب، قال يقول الأب لابنه: قل له يعني أبوك أبي مسلول. خرج الطفل الصغير قال: أين أبوك يا غلام؟ قال: أبي خلف أمي. قال: هم الذي أحوجه لهذا؟ فأخبر فناداه قال: أخرج فقد أخبرني الغليم. خرج قال: ما الذي أحوجك لهذا؟ قال: والله ما عندي، وخشيت أني استحيت من كثرة ما أواعدك. فقال له: الله، ليس عندك شيء؟ قال: نعم. ثم أنظره، أعطاه أجل آخر، وحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وحتى الولد يتعود على يعني على سوء التربية بسبب الدين الذي يقع فيه الآن. وكم تشاهدون من الناس الذين يسجنون بسبب الدين وعمره صغير، 20 سنة 30 سنة، وعليه مليون 2 مليون. فالله المستعان، احمد الله على العافية، من عوفي فليحمد الله على العافية. إذا عوفيت من الدين يا أخواني احمد الله على العافية وسل الله العافية. طيب، من مسائل المتعلقة بالدين أيضا الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين مسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. قال الشارح رحمة الله عليه: القادم إلى المدينة بالبز من الشام هو يهودي من يهود المدينة الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام، وإلا فهو يعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوفى الناس وأكرم الناس، ولكن الحقد والحسد الذي ملأ قلبه جعله يعامل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الجافية، قبحه الله تعالى. ومن كرم نفسه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعاتبه ولم يؤنبه، وإنما عامله بما أدبه الله تعالى به في مثل قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا يا إخوان درس تربوي عظيم لنا. أحيانا قد تطلب من إنسان دينا ويكون إنسان عزيز عليك ثم يمتنع لأي سبب من الأسباب، فلا تأخذ فيه، لأنه كما ذكرنا الدين الاستدانة سنة، وإنما التمس له العذر، التمس له العذر ولا تأخذ في نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وقع له مثل هذا. أحيانا قد تشفع توسط الإنسان عند رجل يعز يأخذ قدرك ثم لا يحصل ما شفعت به، فلا تحزن ولا تتغير معاملتك لأخيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع عند أمة، عند بريرة، في أن يعني ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، أمرا أم شفاعة؟ قال: بل شفاعة، أو قال: بل أشفع. قالت: فإني لا أريده. عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا 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 أبدأ المشفوع إليه أبدأ معارضته لشفاعتك، فلا تحرجه، لا تحرجه بجاهك ولا بمنصبك ولا بقوة علاقتك معه. وكونه ردك لا يدل على أنه يبغضك أو أنه ما يحبك. فحقيقة هذا موقف ترى عظيم، بعض الناس يرجع يقول: ردني، لو كان يحترمني ما ردني، ولو كان لي تقدير عنده ما قال لا، ولو كان يظل الشيطان عليه حتى يصبح وقد امتلأ قلبه حقدا عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه بشيء. وفيه دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع لهم وغير ذلك من التصرفات، وأنها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم. وفيه دليل على جواز الاستقراض وأنه ليس من المسألة المذمومة. وفيه دليل على أن أجل القرض حال، ولكنه يصلح أن يوعد بوفائه عند الميسرة. كما أن الحديث يدل على أنه لا يشترط العلم بأجل القرض لأنه حال في نفس الأمر، فبقاؤه عند المستقرض إرفاق. وفيه دليل على أن ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوغة أو أواني مموهة فالأصل في ذلك الطهارة. وفيه بيان لؤم اليهود وشحهم وفساد طويتهم، وأن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم إلا من أنقذه الله منهم باتباع الرسل وهدي الأنبياء. وفيه دليل على جواز معاملة من في ماله شبهة حرام، فإن المعروف عن اليهود التعامل بالربا وأخذ الرشوة، هذا ما لم يكن المتصرف فيه هو عين المال الحرام. يعني إذا إنسان يتعامل بالربا ودعاك عنده في البيت لا مانع أن تذهب إليه، لأن الرسول تعامل مع اليهود وهم أخبث من مسلم يتعاطى بمال حرام. كذلك فيه جواز التعامل بماذا؟ بالنسيئة. قل: فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. تعامل يعني ببيع التقسيط، ما يسمى ببيع التقسيط. ولما كان عقد البيع عقد القرض هو عقد إرفاق، كان طلب الزيادة فيه من الربا، لا يجوز، ما يجوز أن تأخذ مقابل الأجل تأخذ منفعة أو تستفيد منها زيادة مقابل الأجل، فهذه الزيادة تعتبر ربا، لأن كما ذكر العلماء العقد في عقد القرض الأصل فيه أنه للإرفاق. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه.